أهلاً ومرحباً بكم في تحليل معمق جديد. اليوم عندنا مجموعة مصادر متنوعة جداً. للوهلة الأولى تبدو مشتتة، يعني خبر عن فيلم كسر الدنيا على يوتيوب، وخبر ثاني عن سينما تاريخية بتقفل أبوابها، وعندنا كمان مهرجانات، تكريمات وإصدارات فكرية. مهمتنا اليوم هي إننا نجمع قطع الفسيفساء هذه ونحاول نشوف الصورة الكاملة للمشهد الثقافي والفني مع بداية 2026.
بالفعل، المصادر هذه لما نشوفها مع بعض ما تعطينا بس فكرة عن إيش اللي قاعد يصير، لا، هي تساعدنا نفهم ليش قاعد يصير الآن بالذات. إحنا يعني أمام لحظة تحول واضحة جداً، صراع بين القديم والجديد، بين التجربة الجماعية في السينما والتجربة الفردية في البيت، وبين الإنتاج المحلي اللي يدور على صوته والإنتاجات العالمية اللي تفرض نفسها بقوة.
ممتاز، خلينا نبدأ بالخيط الأكثر إثارة للجدل، فيلم الشلبية لسعيد الناصري. الأرقام اللي قدامي بصراحة صادمة، أكثر من 1,000,000 مشاهدة على يوتيوب في 2 يوم بس. السؤال هنا، هل نقدر أصلاً نقارن هذا الرقم بشباك التذاكر التقليدية؟ ولا إحنا اللي نتكلم عن مقياس نجاح مختلف تماماً؟
هذا هو السؤال الجوهري. المقارنة المباشرة صعبة، لكن الأهم من الرقم هو دلالته. إحنا ما نتكلم عن نجاح فيلم وبس، إحنا نتكلم عن نجاح استراتيجية كاملة. الناصري ما طرح فيلمه على منصة رقمية وانتهى الموضوع، لا، هو أخذ قرار جريء جداً بعرضه مجاناً. هو بكده يعني ما تجاوز بس شباك التذاكر، هو تجاوز سلسلة التوزيع كلها وكل الوسطاء اللي قررون إيش ينعرض ومتى وأين.
يعني نقدر نقول إنها ثورة على النظام القائم أكثر من كونها مجرد وسيلة عرض جديدة؟
وهو عزز هذا لما قدم الفيلم كهدية للجمهور ليلة رأس السنة. هذا خلق إحساس بالارتباط الشخصي، التعليقات على الفيديو تعكس هذا الشعور. الناس ما تتكلم عنه كمنتج استهلاكي، لا، كهدية تفاعلوا معاها. الكل يمدح الكوميديا الاجتماعية وقربها من همومهم.
بالضبط، وهذا هو اللي يميز النموذج هذا، يبني علاقة مباشرة بدون فلاتر مع الجمهور. لكن لازم نكون حذرين هنا، هذه الاستراتيجية نجحت بشكل مذهل مع فنان له شعبية وحجم. سعيد الناصري عنده اسم كبير وقاعدة جماهيرية بناها على مدى سنين، لكن هل ممكن هذه الاستراتيجية تكون نموذج يتكرر لسينمائي شاب ومستقل؟ يعني لو طرح عمله مجاناً ممكن ببساطة يفلس.
نقطة مهمة جداً. إذن يمكن تكون قصة نجاح فريدة، مش وصفة للمستقبل، لكنها أكيد تضع ضغط هائل على النموذج التقليدي. وهنا نوصل للوجه الآخر للعملة، القصة اللي تبدو وكأنها النقيض المأساوي لنجاح الشلبية، خبر إغلاق سينما كوليزي في الرباط.
كوليزي، إغلاقها مش مجرد خبر عن إغلاق مكان، وأشبه بفقدان جزء من الذاكرة الجماعية للمدينة. أنا أتذكر شخصياً الشعور لما تدخل القاعة هذه، المقاعد المخملية الحمراء، الظلام اللي يسبق العرض. هذه الطقوس الاجتماعية هي جزء أساسي من التجربة السينمائية، وهو الشيء اللي مستحيل أي شاشة لابتوب أو جوال تقدمه. هذا هو اللي إحنا ممكن نخسره فعلاً.
المصادر تشير إلى أن الإغلاق مؤقت، والسبب صعوبات مستمرة ونزاع قضائي مع مالك العقار. بس كلمة مؤقت هنا يعني تحسها مليانة شكوك، المشكلة شكلها أعمق من نزاع قانوني.
طبعاً، النزاع القانوني هو مجرد عرض للمرض الحقيقي. المرض هو أن النموذج الاقتصادي للقاعات التقليدية صار هشاً جداً، تواجه تكاليف صيانة وتشليل عالية ومنافسة شرسة من المنصات التي تقدم محتوى لا نهائي بتكلفة بسيطة أو حتى ببلاش. حالة كوليجي تجسد هذا الصراع الوجودي. هل التجربة السينمائية كطقس اجتماعي وثقافي لا تزال قادرة على الصمود اقتصادياً؟ خصوصاً أمام سهولة وراحة التجربة الفردية في البيت؟
وبينما يدور هذا الصراع في عالم السينما، نلاقي فضاءات فنية ثانية تركز على تعزيز فكرة الهوية والتجمع الثقافي. وهذا ينقلنا بسلاسة لمهرجان آنيا للثقافة الأمازيغية في الناظور، والذي يقام تحت شعار الناظور عاصمة الثقافة الأمازيغية.
اختيار الشعار والتوقيت هنا ذكي جداً. إقامة المهرجان بالتزامن مع ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال ورأس السنة الأمازيغية. هذا يربط بشكل رمزي بين الهوية الوطنية في بعدها السياسي والهوية الثقافية في بعدها الأمازيغي الأصيل. هو يؤكد على أن مكونات الهوية المغربية ما تتنافس، بالعكس تتكامل وتغني بعضها البعض.
صحيح، ومن الاحتفاء بالهوية الثقافية نشوف احتفاء من نوع السالي بالهوية الوطنية الجامعة في الموسيقى. الفنانة دنيا بطمة رجعت بأغنية وطنية جديدة كي السبع لدعم المنتخب الوطني في كأس الأمم الإفريقية.
عنوان كي السبع لوحده يختصر كثير. الموضوع ما عاد مجرد تشجيع لفريق رياضي، لا، صار احتفاء بصورة ذهنية جديدة للمغرب والمغاربة على الساحة الدولية، صورة القوة، العزيمة، الروح القتالية.
اللي يجمع بين مهرجان أنية وأغنية دنيا بطمة هو إنه الفن هنا يستدعى ليلعب دوره الاجتماعي الأساسي، دوره في تعزيز الشعور بالانتماء والفخر المشترك. عندنا في الشارقة تم تكريم الناقد المغربي المهدي العرج في مهرجان الشعر العربي. ممكن البعض يشوف هذا خبر متخصص جداً، لكن إيش يعني فوز ناقد مغربي بجائزة عربية مرموقة للمشهد الثقافي ككل؟
يعني الكثير، هو مؤشر على أن المغرب لم يعد مجرد مستهلك أو مشارك في الثقافة العربية، بل صار منتجاً ومصدراً للمعرفة النقدية التي تشكل فهمنا للأدب. بحثه عن نسق التجربة الشعرية، ما يحلل بس الشعر المغربي، يحلل الشعر العربي المعاصر كله. هذا التكريم هو اعتراف بأن النقد المغربي عنده أدوات منهجية ورؤى قادرة تؤثر في الحوار الثقافي العربي الأوسع، ويضع المغرب على خريطة الفكر الأدبي العربي كلاعب رئيسي.
وبالحديث عن الإنتاج، الدراما التلفزيونية فيها حركة ملفتة. مسلسل رحمة يرجع بجزء ثاني، بس مع تغيير كبير يعتبر مغامرة، انسحاب البطلة منى فتو ودخول سلاء عكرود. كيف تغيير زي هذا ممكن يأثر على عمل ناجح؟
هذا لغز كلاسيكي في صناعة التلفزيون. من ناحية، فيه مخاطرة بتنفير الجمهور اللي ارتبط عاطفياً بالممثلة الأصلية، ومن ناحية ثانية، المنتجون يراهنون على أن اسماً كبيراً زي سناء عقرود ما رح يعوض الغياب بس، لا، رح يجيب معه قاعدة جماهيرية جديدة ويضخ دماً جديداً في القصة. هي محاولة لتجنب متلازمة الموسم الثاني التي تفقد فيها الأعمال زخمها، يعني مغامرة محسوبة لتوسيع نطاق المسلسل بدل مجرد الحفاظ على نجاحه.
وفي الكوميديا عندنا سلسلة باء الحبيب تجمع أسماء محبوبة جدا زي عبد الله فركوس وحسن فلان. التركيز على كوميديا الأسرة ودور الأب يبدو رهان آمن، لكنه يعكس كمان استمرارية الطلب على هذا النوع.
تماماً، هذه الأعمال سواء رحمة أو باء الحبيب تورينا أن قلب الدراما المغربية لا يزال ينبض داخل الأسرة، تعالج قضاياها اليومية، تحولاتها، وهذا سر ارتباط الجمهور فيها. لكن فكرة عبور المبدعين للحدود بين الأدوار والوسائط ما توقف هنا. عالمياً نشوف ظاهرة معاكسة ومدهشة، نجوم كبار في مجال معين يقتحمون عوالم إبداعية جديدة تماماً.
وهذا ينقلنا لخبر صدور الترجمة الفرنسية لرويتين من توقيع نجوم سينما من العيار الثقيل، توم هانكس وكيانو ريفز. توم هانكس كتب رواية عن كواليس صناعة السينما، وكيانو ريفز تعاون مع روائي خيال علمي لكتابة رواية عن محارب خالد. إيش اللي يدفع نجوم في قمة نجاحهم يخوضون هاي التجربة؟
أعتقد فيه دافعين رئيسيين. الأول فني بحت، الرعب في التعبير عن قصص وأفكار ما يقدرون يحطونها في قيود السيناريو السينمائي. الرواية تعطيهم حرية مطلقة، يبنون عوالم، يغوصون في أعماق الشخصيات. والدافع الثاني، وهو مهم جدا، هو قوة علامتهم التجارية الشخصية. يعني اسم توم هانكس أو كيانو ريفز على غلاف كتاب يضمن له اهتمام إعلامي وقاعدة قراء يمكن كاتب مبتدئ ما يحلم فيها. هم يجذبون جمهور السينما لعالم الكتب.
إذن هم يستخدمون شهرتهم كجسراً بين عالمين. وبالحديث عن السينما العالمية، يبدو أن القاعات المغربية تستعد لمعركة شرسة عشان تستعيد الجمهور. المصادر تتكلم عن قائمة أفلام مرتقبة في 2026، تشمل غرينلاند، غورو، صرخة 7، مشروع الفرصة الأخيرة مع رايان غوزلينغ، وحتى رجعة الشيطان يرتدي برادا 2.
هذه القائمة تعكس استراتيجية واضحة، الاعتماد على قوة السلاسل المعروفة السيكولز ونجوم شباك التذاكر الكبار. هي محاولة من أصحاب القاعات يقولون فيها عندنا اللي ما تقدرون تحصلونه بنفس الجودة في البيت. لكن هذا يرجعنا مباشرة لمعضلة كوليزي ونجاح الشلبية. هل يكفي عرض جزء سابع من فيلم رعب أو جزء ثاني من فيلم كوميدي عشان تقنع شخص يترك أريكته ويدفع ثمن تذكرة، بينما يقدر يشوف أحدث فيلم كوميدي مغربي ناجح مجاناً على جواله؟ هذا هو السؤال اللي يؤرق الصناعة كلها.
ومن هذه الأسئلة الكبيرة عن الفن والترفيه ننتقل لختام جولتنا بسؤال أعمق، سؤال يتعلق بالفكر والإيمان. صدر حديثاً كتاب للدكتور الحسان شهيد بعنوان مقاصد العقيدة في المفهوم والمسالك. إيش اللي يخلي هذا الإصدار ملفت في هذا التوقيت بالذات؟
الملفت فيه هو أنه يتصدى لواحدة من أكبر الإشكاليات في الفكر الديني المعاصر، الفجوة بين المعتقد والسلوك. الكتاب زي ما يبدو من عنوانه ومحتواه ما يسأل بماذا نؤمن، لا، يسأل لماذا نؤمن وما هي الغاية العملية من هذا الإيمان. هو يحاول ينقل العقيدة من كونها مجموعة مسلمات نظرية محفوظة إلى كونها دافع أخلاقي وقوة محركة في حياة الإنسان اليومية.
إذن هي محاولة لإعادة ربط الإيمان بالواقع المعاش وتفعيل دور العقل لفهم جوهر العقيدة بدل الوقوف عند شكلها.
بالضبط، وأهمية هذا العمل تزيد لما نعرف أن المؤلف حاصل على جائزة الكتاب العربي لعام 2025. هذا ما يعطيه مصداقية أكاديمية وبس، لا، يضع في قلب الحوار الفكري العربي. هذا الكتاب يمثل الوجه الآخر الهادئ والعميق للمشهد الثقافي اللي استعرضناه. فبينما تتصارع أشكال الفن على جذب انتباهنا، تجي أعمال زي هذه عشان تدعانا نفكر في معنى حياتنا وسلوكنا.
إذن ما بدأ كأخبار متفرقة تكونت منه صورة معقدة، من نجاح رقمي شعبي يهدد عرش السينما التقليدية، مروراً بالفن اللي يعزز الهوية الوطنية بأشكالها المختلفة، وصولاً للحوار بين الأدب والسينما، وانتهاءً بالفكر اللي يسعى لإعادة المعنى لحياتنا. كل هذه الخيوط ترسم ملامح مشهد ثقافي حيوي ومتوتر في نفس الوقت.
وهذا التوتر هو اللي يخليه مشهد مثير للتأمل. إذا جمعنا كل اللي ناقشناه من نجاح الشلبية المجاني وإغلاق كوليزي العريقة، نلاقي أنفسنا أمام سؤال محوري عن المستقبل. هل إحنا مستعدين نتخلى عن التجربة السينمائية الجماعية بكل طقوسها وذاكرتها المشتركة لصالح راحة التجربة الفردية على شاشاتنا الخاصة؟ وإيش اللي ممكن نربحه أو نخسره كمجتمع لما يتحول استهلاك الفن من فعل اجتماعي في فضاء عام مشترك إلى فعل فردي في فضاء خاص ومنعزل؟ هذا هو السؤال اللي تتركه لنا هذه المصادر عشان نفكر فيه.